بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في الموضع الثاني في مسألة الدهن المتنجس، هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أو لا يجب ذلك؟ أجاب المصنف بالوجوب، ثم بعد ذلك سأل المصنف سؤالين: هل هذا الوجوب مطلق أو أنه مقيد في بعض الحالات؟ السؤال الآخر: أن هذا الوجوب هل هو وجوب تكليفي نفسي أو هو وجوب شرطي؟ الجواب عن هذين السؤالين يتضح من خلال عرض هذه المسألة بتمامها. قسم المصنف رحمه الله الحكم باختلاف ما ذهبنا إليه في المسألة السابقة. إذا قلنا بمبنى وجوب الاشتراط صريحا، أو قلنا بمبنى وجوب قصد المتبايعين الاستصباح، حينئذ يجب الإعلام وجوبا شرطيا. وأما إذا قلنا بعدم وجوب قصد الاستصباح في المسألة السابقة يجب الإعلام، لكن وجوبا نفسيا للروايات. الروايات هي التي دلت على وجوب الإعلام، وإن لم يجب قصد الاستصباح بالدهن المتنجس، لكن يجب على البائع أن يخبر المشتري عن نجاسة الدهن المتنجس. بعدين المصنف رحمه الله دخل في استفادة قاعدة التغرير من بعض روايات هذه المسألة، أن بعض هذه الروايات يمكن أن تشير إلى قاعدة التغرير، إلى حرمة إلقاء المسلم الجاهل في المحرم الواقعي، سواء كان ذلك الجاهل جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع. وقال هاي القاعدة يمكن أن نستنبطها، يمكن أن نستدل عليها بجملة من الروايات، وذكر لنا مجموعة من الروايات. اليوم المصنف يريد أن يطرح لنا مؤيدين لهذه القاعدة. المؤيد الأول مركب من خطوات ثلاثة. المؤيد الأول يقول: أولا، ارتكاب القبيح، أو المؤيد الأول لنا الخطوة الأولى، الجاهل، خل أقول في العالم، العالم بالحرمة، بحرمة شيء فعله قبيح، الجاهل بالحرمة فعله قبيح أو ليس بقبيح. إذا أردنا نعبر عنه تعبير آخر فنقول: هل أن قبح الفعل الحرام يرتبط بوجوده في الواقع بالحرمة الواقعية، أو أنه يرتبط بعلمي بالحرمة الواقعية؟ هل أن قبح الفعل من قبل المكلف، لأن الحرام يقبح على المكلف فعله، يقبح صدور الحرام من الإنسان، هل أن قبح صدور الفعل الحرام من الإنسان معلق على فعلية الحرمة، على علمه بالحرمة، أو أنه لا يشترط فيه علمه بالحرمة، وجود الحرام الواقعي يكفي في قبح الفعل، في قبح صدور المحرم من المكلف؟ هذا هو السؤال الذي نسأله أولا. الجواب أن القبح لا يرتبط بالعلم، حتى الجاهل، حتى الذي لا يعلم بحرمة شيء، بحرمة أكل النجس، مع ذلك يعني هو جاهل بحرمة أكل النجس، مع ذلك لو أكل النجس فقد فعل القبيح. قبح صدور الحرام لا يرتبط بعلمه بحرمته الواقعية. يقبح صدور الحرام حتى من الجاهل، حتى من الجاهل بالحرمة. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يقول دليلي على ذلك هو من باب من مسألة الاحتياط، فإنه في الشبهات البدوية التحريمية قالوا يحسن الاحتياط. الإخباريون قالوا الاحتياط واجب. الوصوليون غير الإخباريين قالوا مستحب، راجح الاحتياط راجح. إذن الاحتياط حسن إذا شكينا في شيء أنه مباح أو محرم، مثل شرب التوتون. ما عندي دليل يدل على حرمته، نطبق أصالة البراءة، ولكن مع ذلك يحسن الاحتياط. هذا حسن الاحتياط في موارد الشبهة البدوية التحريمية، لا معنى له لو لم يكن صدور الحرام الواقعي. شرب التوتون لو كان محرما في الواقع، لو كان صدور الحرام الواقعي من الجاهل ليس بقبيح، لا معنى لحسن الاحتياط، لا معنى لحسنه. إنما يحسن الاحتياط، ليش نقول له لو تحتاط أيها المكلف في هذه الشبهة البدوية فهو خير لك، فهو أفضل لك، العقل يريد منك، العقل يدعوك بنحو الراجحية للاحتياط. أما الإخباريون يقول لازم، الإخباريون يقول لازم الاحتياط. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن الحرمة الواقعية تشمل صاحبنا الجاهل، لكنه لا يعاقب لأنه جاهل، العقوبة لا تشمله لجهله بالحرمة، لكن الحرمة يقع فيها لو فعل. الحرمة لا تقتصر على العالم، الحرمة تشمل الفعلية، تشمل العالم والجاهل. غاية الأمر لا يعاقب الجاهل وإنما العالم فقط يعاقب. إذن يقبح صدور الحرام حتى من الجاهل، ودليلنا هو حسن الاحتياط، وإلا لا معنى لحسن الاحتياط مع عدم شمول الحرام الواقعي وعدم قبح صدوره من الجاهل. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أنا إذا أعطيت نجس للجاهل، واحد من حالتين، لو راح أقطع بأنه سوف يأكله، إذن راح أوقع الجاهل في القبيح. إعطاء نجس للجاهل بالنجاسة، إما نعلم بصورة جزمية قطعية وقوعه في القبيح، يعني صدور القبيح منه نقطع بذلك، أمر جزمي لأنه راح يأكله، فإذا أكله صدر منه القبيح. تقول شلون صدر منه القبيح؟ هذا ثبتناه في المقدمة الأولى. إما نقطع بوقوعه وصدور القبيح منه، وإما نحتمل احتمالا معتدا به، راح أعطيه إياه هذا النجس يأخذ وياه للبيت، احتمال يستعمله في الأكل والأكل محرم عليه، فإذن يحتمل احتمالا معتدا به أنه سوف يصدر منه القبيح. فإعطاء النجس للجاهل يستلزم صدور القبيح منه، إما جزما وإما احتمالا. إذن إعطائه إياه إلقاء له في القبيح، أكون مسبب لصدور القبيح منه. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن الإلقاء في القبيح، أن التسبيب إلى صدور القبيح من شخص قبيح، تلاحظون يا إخوة هذا قبيح، فنثبت بذلك أن التغرير اللي سواه المسبب قبيح. إذا صار قبيح نستنبط من عنده الحرمة على أساس أن ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. هذا المؤيد الأول. هذا المؤيد الأول لقاعدة التغرير. حينئذ إذا حرم التغرير وجب على في مسألة الدهن المتنجس وجب علينا الإعلام التغرير حرام، وإذا حرم الشيء وجب ضده، وجب ترك التغرير، وترك التغرير يكون بإعلامه بالنجاسة. هذا هو المؤيد الأول. المؤيد الثاني في مسألة أخرى وهي مسألة الصلاة. المؤيد الثاني قبل مسألة الصلاة، مسألة الصلاة هي تطبيق لهذا المؤيد الثاني. إذا فد واحد لا يسبب إلقاء الثاني بالمحرم الواقعي، ليس مسبباً، لا يعد مغرراً، إنما يعلم أن زيد من الناس لو ترك على حاله ولم يعلم لم يعلمه بالنجاسة فإنه سوف يقع في الحرام. أدري أن الطعام الموجود بين يديه محرم، أنا ما أعطيته إياه لكي أدخل في عنوان التسبيب، وإنما حصل عليه من مكان آخر، وأنا أعلم أنه طعام حرام، طعام نجس. في هذه الحالة يحرم، يجب علي الإعلام أو لا يجب علي الإعلام؟ قالوا نعم يجب عليك أن تعلمه. لماذا؟ من باب النهي عن المنكر، هو إذا تصرف في هذا النجس المحرم سوف يقع في المنكر، إذن يجب عليك دفع المنكر، يجب عليك أن تعلمه بالنجاسة. العلامة الحلي رحمه الله هذه المسألة ذكرها بتطبيق من التطبيقات في باب المسائل المهنائية، وهي مجموعة مسائل سأله إياها السيد المهنا ابن سنان الحسيني المدني، وكان قاضيا في المدينة، توفي في النصف الثاني من القرن الثامن 754 ميلادية، توفي. كتب مجموعة مسائل، العلامة الحلي أجابه عنها ودونت بعد ذلك، جمعها في كتيب وقدم لها مقدمة صغيرة، ومدح العلامة السيد المهنا مدحا وافرا في هذا الكتاب في مقدمة أجوبته عن هذه المسائل. هناك سأله السيد المهنا، سأله إذا أن لو أن شخصا رأى نجاسة في ثوب شخص آخر يريد الصلاة، هل يجب عليه أن يخبره بنجاسة ثوبه؟ أجابه العلامة نعم يجب عليه ذلك. لماذا يجب عليه ذلك؟ لأنه يجب عليه دفع المنكر، النهي عن المنكر، وهذا المسكين راح يصلي في ثوب النجس، والصلاة في ثوب النجس محرمة باعتبار أنه يشترط في الصلاة أن لا تكون في النجس. أنا إذا ثوب نجس وأقوم أصلي خالفت شرطا من شرائط الصلاة ففعلت حراما، فإذا لابد أن أدفع هذا المنكر، أقول له ثوبك نجس. المصنف رحمه الله يقول هذا الحكم وجوب إعلام الشخص الآخر بالحرام مع عدم كوني مسببا يستفاد منه بطريق أولى من باب الأولوية وجوب الإعلام في حال التسليم. يستفاد منه وجوب الإعلام في حال التسليم، يجب الإعلام مع عدم التسبيب، فكيف إذا كنت مسببا؟ حينئذ يجب الإعلام قطعا من باب أولى. غاية الأمر يقول المصنف عندي مشكلة، عندي إشكال فيما ذكره العلامة الحلي بخصوصه، فإنما ذكره غير تام من عندي. تطبيق هذه المسألة، تطبيق هذه القاعدة في مسألة الصلاة التي ذكرها عندي مشكلة. طبعا راح يتضح إن شاء الله سبب هذا الإشكال من قبل المصنف في القادم من البحث، فإنه هذا الحكم من الأحكام المرتبطة بحقوق الله سبحانه وتعالى، وما يرتبط بحقوق الله لا يجب الإعلام فيه. إذا كان مرتبط بحق من حقوق الناس يجب الإعلام، لكن بحق من حقوق الله وحكم شرعي هم هم مرتبط بحقوق الله وهم موضوع من الموضوعات، أن أقول له ثوبك نجس ما قاعد يصلي إلى غير القبلة، وإنما ثوبه نجس. مثل هذا الحكم عندي مشكلة فيه، يعتقد المصنف أنه يشكل إثباته. هذا هو المؤيد الثاني. إذا ما عندكم سؤال أضبط هذا المقدار. ويؤيده، هذا هو المؤيد أو الأول، يؤيد حرمة تغرير الجاهل في المحرمات، أو قل يؤيد عدم جواز إطعام الجاهل المحرم وإلقائه في المحرم. يؤيده المؤيد الأول يتركب من خطوات ثلاثة. الخطوة الأولى أن أكل الحرام وشربه، الحرام كالنجس وشربه، أن أكل الحرام من القبيح. ظاهر المصنف أنه يتحدث عن القبح العقلي، وإن استظهر بعض الأعلى أن مقصوده من القبيح هنا الحرمة الواقعية وملاك الحرمة الواقعية. ظاهر المصنف يتحدث عن القبح العقلي، أكل الحرام وشربه من القبيح عقلا ولو في حق الجاهل. ليش قبيح؟ لأنه ارتكاب للحرام الواقعي. الحرام الواقعي مثل ما يشملني أنا العالم يشملك أنت الجاهل بالحرمة. فإذا كان الحرام ثابتا في حقي وحقك إذن هو قبيح، هم علي أنا العالم هم قبيح منك أنت الجاهل بالحكم. إذن أكل الحرام وشرب الحرام قبيح. ولذا هذا الدليل على أن أكل الحرام قبيح حتى من الجاهل. ولذا يكون الاحتياط فيه في أكل الحرام وشربه، الاحتياط بتجنب الأكل والشرب. ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا بأن يترك أكل الحرام وشرب الحرام. حتى مع الشك، الاحتياط حسن مع الشك، مطلوب مع الشك، يعني في شبهات البدوية. وهنا باعتبار عندي شك في الحرمة فهو شبهة، فهي شبهة بدوية تحريمية. إذ لو كان للعلم دخل في قبحه، لو كان القبح منوطا بكونه عالما بالحرمة، أكل الحرام وشربه لا يقبح إلا إذا كان المكلف عالما. لو كان كذلك لم يحسن الاحتياط، مع أن الاحتياط حسن. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، وحينما يكون أكل الحرام قبيحا حتى من الجاهل، فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح. أغريه بفعل القبيح، لأنه أحتمل أنه راح يأكله. إذا أقطع أنه راح يأكله سوف أوقعه بالقبيح قطعا، إغرار قطعي بالقبيح. وإذا أحتمل أنه سيأكله واحتمالها ما يأكله، هذا إغراء باحتمال صدور القبيح، إغراء احتمالي. الخطوة الثالثة، وهو قبيح عقلا، الإغراء بالقبيح قبيح عقلا. أن أسبب صدور القبيح من شخص، إما أسببه قطعا أو أسببه احتمالا، هذا قبيح عقلا. هذا هو المؤيد الأول. اثنين، المؤيد الثاني، بل قد يقال، هنا أكو ترقي من المصنف، هذا شاهد آخر يستفاد من هذا الترقي. قد يقال حتى مع عدم التسبيب يقبح، مع عدم التسبيب يجب الإعلام، لا بد من الإعلام حتى لو لم تكن أنت مسببا لوقوعه في الحرام. بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، من المعلم تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده، في يد الجاهل يريد أكله، يجب عليه أن يعلمه بنجاسة ما موجود في يده، وهو وجوب الإعلام حتى مع عدم التسبيب. وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنى، السيد المهنى بن سنان الحسين المدني، عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الإعلام، يجب أن يعلمه ويخبره بنجاسة ثوبه، والدليل لوجوب النهي عن المنكر باعتبار أن هذا منكر حرام يخالف شرطا من شرائط صحة الصلاة فتكون الصلاة باطلة، فلا بد أن يخبره. الطهارة شرط واقعي تشمل العالم والجاهل والناس، حرام وقت بلي بلي كلامكم صحيح باعتبار أن هذا راح يؤدي إلى ترك الصلاة، بلي بلي لو كانت الصلاة باطلة. أنا الآن إذا صليت بثوب النجس وأعلم نجاسة الثوب، حينئذ صلاتي باطلة لفقد شرط الصحة، فيكون ذلك منكر، راح يؤدي ذلك إلى ترك الصلاة. تلاحظون كيف راح يؤدي ذلك إلى ترك الصلاة، فيجب علي أن أخلع النجس وأتي وألبس الطاهر. اللي يشوف النجاسة في ثوبي وأنا ما أدري يجب علي أن يعلمني حتى لا أقع بمخالفة الواجب الواقعي، حتى لا أخالف الواجب الواقعي، ومخالفة الواجب الواقعي محرمة، فإذن لا بد له أن ينهى عن المنكر وهو مخالفة الواجب الواقعي. فأجاب يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل، إثبات هذا الوجوب غير تام، لأن هذا الوجوب وجوب الإعلام يكون أولا في حق من حقوق الله، كما أنه في موضوع لا في حكم شرعي، فوجوب الإعلام فيه مشكلة كما سيتضح من خلال الأبحاث القادمة. المصنف رحمه الله يريد يعمق المسألة. الآن المصنف سوف يقسم المسألة ويشققها، هذا هو الحاصل، هذا مو يريد المصنف يريد أن يجمع مطالب وأوصال البحث، وإنما يريد أن يقسم ويشقق المسألة إلى فروعها. مقسم هذا التقسيم هو التالي: لو كان فعل الشخص صاحبنا هو زيد، كان فعله يؤدي إلى وقوع الآخر في الحرام، هذا يمكن أن نقسمه إلى 4 أقسام. الأقسام هي: القسم الأول أن يكون فعل زيد علة تامة، فعل زيد علة تامة لصدور، علة تامة لهذا الفعل صدور الحرام من بكر، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون فعل زيد لي، طبعا العلة التامة معنى نقول علة تامة يعني اجتمع فعل زيد كان هو اجتمع على المقتضي والشرط وعدم المانع، توفرت أركان العلة التامة كلها، توفرت أركان العلة التامة كلها في فعل زيد، هذا 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 هو القسم الأول. القسم الثاني نفترض أن فعل زيد، خلي أكتب هنا المقسم، فعل زيد سبب ومقتضي، سبب ومقتضي لصدور الحرام من بكر، ولولا وجود فعل زيد لم يتحقق السبب والمقتضي. القسم الثالث أن يكون فعل زيد مو سبب ومقتضي وإنما شرط لصدور الحرام من بكر، هذا شرط يقسم المصنف هم إلى قسمين: يكون شرط بنحو الداعي، إيجاد الداعي، وتارى الشرط بنحو إيجاد شرط آخر غير الداعي، هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يكون فعل زيد عدم، يمثل فعل زيد عدم مانع لصدور الحرامي من بكر. فعل زيد يمثل عدم المانع، لو لم يفعل زيد لصدر الحرام من بكر، لكن إذا فعل زيد سوف يمتنع عمر عن فعل الحرام. إذن فعل زيد هو عدم مانع عن صدور الحرام من بكر. راح يجي إن شاء الله، خل أجيب خلال الأمثلة. إحنا هدفنا أن نعرف أحكام هذه الأقسام كلها. أما القسم الأول، القسم الأول أن يكون فعل زيد علة تامة، يعني زيد شد وثاق بكر وفتح فمه وألقى الخمر في فمه فأجبر وألجأ بكر أن يشرب الخمر بالإكراه والإجبار، بهذا النحو، بهذا النحو شد وثاقه وفتح فمه ووضع الخمر في فمه. هنا فعل زيد الذي صدر من زيد هو العلة التامة، لم يستند إلى بكر شيء. بكر أصلا ليس هو الفاعل، بكر مكره ملجأ ألقي الخمر في فمه فصدر الحرام من بكر، شرب الخمر غاية الأمر، غاية الأمر بالإجبار والإكراه. هنا فعل زيد محرم أو ليس بمحرم؟ قطعا محرم، بل يجتمع عليه عنوانان للحرمة. الأول التسبيب إلى الحرام، ألقى بكرا في الحرام الواقع، هذا واحد. اثنين الظلم والعدوان، فهو محرم بالحرمة المضاعفة، يستحق عقابين من المولى. أما بكر الرجل لا يعاقب لأنه كان مكره على ذلك. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للثاني، إذا كان فعل زيد سبب ومقتضي، سبب ومقتضي، جبت سويت دعوة، دعوت إليها صديق من أصدقائي وجب الطعام، من ضمن الطعام كان هناك طعام نجس والأخوة كان يأكل، أنا سببت صدور الحرام منه. هنا فعلي علة تامة؟ لا، ليس علة تامة، لأن الأكل صدر منه، هو صدر من بكر الذي كان مريدا ومختارا، غاية الأمر هو جاهل. فتقديم الطعام النجس سبب ومقتضي لوقوعه في الحرام، وأكله في الحرام لا يستند إلى فعله تماما، وإنما يستند إلى إرادته هو، فإرادته هي التي أدت به أن يأكل الطعام، وبالخيار رجل مختار، غاية الأمر لو أعلمته لكان إعلامي مانعا له عن الوقوع في الحرام. الكلام هذا التسبيب، أن قدمت الطعام الحرام، هذا التقديم للطعام المحرم، هذا حرام أو ليس بحرام؟ الجواب نعم حرام. ليش حرام؟ لأنه نسبة فعل الحرام الذي وقع فيه زيد نسبته لي أقوى من نسبته له. يعني الناس عندما يقولون أن باكر فعل الحرام، لو يقولون زيد هو الذي أدى أن يفعل بكر الحرام، يكون نسبة الحرامي إلي أقوى من نسبته، يكون نسبة الحرامي إلى المسبب أقوى من نسبة الحرامي إلى الفاعل المباشر، فيكون محرما، يكون فعلي حراما. ومسألة الدهن المتنجس داخلة في هذا الفرق، داخلة في هذا القسم. فإن اللي يبيع دهن متنجس ويعطيه إلى المشتري وما يخبره، دفع الدهن المتنجس للمشتري هذا بنحو السبب والمقتضي، صحيح المشتري هو فاعل مختار والأكل راح يصدر منه هو، غاية الأمر عدم إعلامه عدم إعلامه يكون كان إعلامه لو أعلمته فهو مانع، وعدم إعلامه يؤدي إلى أن تقديم الدهن له إلقاء له في الحرام الواقعي فيكون محرم. المصنف يقول أنا عندي قرينة وشاهد على هذا الذي أدعيه، على أن فعلي نسبة الحرام إلى المسبب أقوى من نسبته إلى المباشر. خفد واحد يشكك يقول أنا عندي شاهد على هذا المعنى، وهو لو واحد غصب طعاما من زيد، ألف غصب الطعام، جاب الطعام المغصوب أعطاه لباء، باء أكله، جاء صاحب الطعام، الآن الضمان على اليمن، الضمان على أي منهما؟ الضمان على الغاصب وهو ألف باعتبار أن يده يد غاصبة، لو الضمان على باء فإن يده يد مستعملة، على أيهما؟ له الخيار في الرجوع على أي، في الرجوع على أيهما شاء. صاحب المال جيم له الخيار أن يرجع إلى ألف باعتبار الغاصب المباشر، فإذا رجع على ألف، ألف ليس له الحق أن يرجع على باء لأن هو اللي قدم الطعام لباء، وإذا رجع على باء على الآكل صاحب الطعام رجع على باء، فإن باء له أن يرجع مكلف باء أن يعطي ثمن الطعام للمالك، لكن له أن يرجع على ألف، وألف ملزم بإعطائه المال الذي دفعه للمالك. ويقال في مقابل ذلك، أصلا يقال أن المالك ليس له الرجوع على باء، وإنما إذا أراد أن يرجع يرجع على ألف فقط. بس ما يريد يرجع على ألف لأن ظهره محمي، هذا شيء ثاني، لكن ليس له أن يرجع على باء، يرجع على ألف. الضامن هو المسبب، وجدت تلاحظون الضامن هو المسبب وليس هو المباشر.
هاي الأمثلة كلها مع عدم علم المباشر
طبعا. إيه بلي، وإلا بلي ولا بعد التسبيب، بلي التسبيب ينتهي بهذه الطريقة بعد، مو مسبب كله راح يكون
مسبب، لكن
بعد راح يصير معاون مثلا عن إذا في بعض المطالب راح مثلا راح أجي إلى راح يصير معاون على إيقاع الحرام، هسه تشوفون كيف يكون معاون على إيقاع الحرام مو أكثر من ذلك. فتجي بهذا تشمل الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو ما تشمل الآية. زين، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، طبعا وجدتم إلى الآن أن المصنف دخل الدهن المتنجس في الصورة في القسم الثاني، راح يجي بعدين عند المصنف حكاية يدخل الدهن المتنجس مسألتنا في الصورة الرابعة، راح يصير تعارض وتناقض بين عبارته لو ما يصير، هذا يجينا إن شاء الله. في القسم الثالث وهو ما إذا كان فعل المشتري كان عفوا فعل زيد المسبب كان فعله شرطا لصدور الحرام من بكر، هذا له قسمين، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون شرطه بمعنى إيجاد الداعي لدى بكر، إيجاد الداعي لدى بكر. إيجاد الداعي هم له صورتان، أنه أولا يحرضه ويرغبه على فعل الحرام، يرغبه على شرب الخمر، يرغبه على سماع الأغاني، يرغبه على الصور المبتذلة على مشاهدة، هذا ترغيب ترغيب له على الحرام الواقع، ترغيب له. وتارة يكون بنحو إيجاد الداعي، وتارة يكون بنحو إيجاد العناد عنده والإيجاد لديه. زيد شنو سوى؟ زيد شتم آلهته، شتم مقدساته، ذاك رجع الشتيمة بالشتيمة، فكان فعل زيد شرطا لصدور الحرام الواقعي من بكر، ولو أنه لم يشتم لم يفعل بكر مثل فعله. سب أباه، زيد سب والد بكر، بكر أرجع السب بالسب، فسب بكر والد زيد. اللي سوى زيد أنه أوجد لديه حالة، لدى بكر حالة العناد واللجاج، وبالتالي أوقعه في الحرام. في حالة إيجاد الداعي في كلتا الصورتين أيضا يحرم، أيضا يحرم، يحرم صدور الفعل من زيد، يحرم على زيد ما فعله. الصورة الثانية في الشرط، الشرط ليس هو الداعي. إجا واحد يسوي خامه، أنا عندي عنب، زمت العنب بعته إياه، لولا مبيعي العنب لباكر صانع الخمر فإنه لن يتمكن من صنع الخمر، قدرته على صنع الخمر متوقفة على بيع العنب إياه. تلاحظون يا إخوة، ولو لم أفعل لم يتمكن. فإذا بيعي الخمر لبكر هو شرط، بيع العنب لبكر هو شرط لصدور الحرام منه وهو صناعة الخمر. وهذا الشرط ليس بالنحو إيجاد الداعي، وإنما هو شرط آخر. هذا حرام لو مو حرام، المصنف يقول هذا يجينا في النوع، يقول هذا إن شاء الله يجي، راح يجينا في النوع الثاني إن شاء الله، يجينا في النوع الثاني بعد إنهاءنا للنوع الأول. وأما في حالة عدم المانع، إذا كان هو فعل زيد يمثل عدم مانع، يعني لو ترك زيد ولم أعلمه فإنه يرتكب الحرام، فعلي يمنع عن ارتكابه الحرام. يعني لو أعلمته حينئذ لن يرتكب الحرام، ما هو حكمه؟ خلي أطبق أشوف وين أقدر أوصل. قال والحاصل، هذا يا إخوان ليس تلخيصا لما تقدم، هذا تقسيم لحالات المسألة وأقسامها، تشقيق يريد يوضح لنا لما أوقع الكلام عن التغرير والتسبيب، يريد يوضح صور التسبيب إلقاء الغير في الحرام، أن هنا أمورا أربعة. أحدها أن يكون هذا القسم الأول، الحالة الأولى أن يكون فعل الشخص فعل زيد علة تامة لوقوع الحرام في الخارج من بكر، كما إذا أكره غيره على المحرم، حتى يصير كلامنا داخل في الصورة الأولى مثلت لكم بشد الوثاق وإلقاء الخم في فم زيد، حتى يصير إلجاء مو الإكراه. الواحد يهدد له واحد يقول له إذا ما تشرب الخمر أنا أقتله، هذا ما يدخل بالصورة الأولى. حتى يدخل بالصورة الأولى كنا نصير علة تامة، علة تامة هم، يعني هم وجد في فعل زيد، هم وجد المقتضي ووجد الشرط وعدم المانع، ولا إشكال في حكمه ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه على المسبب، لأنه هو المسبب، بل أشد من الفاعل. لو كان الإنسان هو بنفسه زيد شرب الخمر يكون وزره أقل مما فعله الآن لوجود عنوان آخر وهو ظلمه، بل أشد لظلمه لوجود صدق عنوان آخر عليه وهو الظلم والتعذيب. وثانيها الحالة الثانية، القسم الثاني، أن يكون فعله فعل الشخص وهو زيد سببا للحرام مقتضا للحرام وليس علة تامة. الجزء الأول من العلة التامة وجد بفعل زيد، كمن قدم إلى غيره محرما دعاه إلى وليمة ووضع في الوليمة طعاما نجسا، خب هنا فعل زيد ليس علة تامة، سبب ومقتضي. ومثله ما نحن فيه، يقول مثال ما نحن فيه يندرج تحت القسم الثاني، خلوها ببالكم إن شاء الله إذا جانا القسم الرابع أيضا راح يدرج تحت القسم الرابع. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، قبل شوية حكينا عن الدهن المتنجس واتضح أنه محرم، التسبيب إليه التغرير به محرم، لأن استناد الفعل وهو شرب وهو أكل النجس وشربه إلى السبب وهو زيد أقوى من استناده إلى المسبب إلى المباشر وهو بكر. فنسبة فعل الحرام أكل النجس إليه إلى زيد إلى المسبب أو لا؟ يقولون زيد وكل بكر النجس. أقوى من أن يقولون أن بكر أكل النجس فعل الحرام. ولذا عندنا شاهد على أن استناد إلى المسبب أقوى، استناد الحرام في هذه الحالة إلى المسبب أقوى شاهدنا، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. يعني إما صاحب المال المقصود إما يرجع على الغاصب المسبب فبها ونعم، وإذا رجع على المباشر الآكل حينئذ هذا المباشر يرجع على الغاصب على إليه، ولذا يستقر الضمان. يعني في حالة رجوع المالك على المباشر يرجع إلى المسبب يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. أما إذا رجع صاحب المال إلى الغاصب فليس للغاصب أن يرجع المسبب، يعني ليس له أن يرجع المباشر، بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه على السبب على الغاصب الأصلي، وليس له أن يرجع على المباشر. الثالث أن يكون القسم الثالث أن يكون فعل الشخص الأول زيد شرطا لصدور الحرام من الشخص الثاني، وهذا يكون على وجهين، أحدهما أن يكون فعل الشخص الأول أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، يوجد لديه الداعي لدابك، هذا بين أحد نحوين، إما لحصول الرغبة فيها في المعصية كترغيب الشخص على المعصية على شرب الخمر، وإما هذا القسم الثاني لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو كسب آباء الناس الموقع لهم في سب أبي، والظاهر حرمة القسمين الصورتين، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار والروايات. وثانيهما أن يكون فعل الشخص الأول شرطا لصدور الحرام بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. يقول هذه هنا إن شاء الله راح يتضح الكلام فيها فيما يأتي، وسيأتي الكلام فيه في النوع الثاني قسم الرابع إن شاء الله، الصورة الرابعة قسم الرابع يأتي إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.